بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أخيك الحسن المجتبى، السلام عليك سيدي وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هل جف دمعك للحبيب المنجدي؟ أو أنت تركن بعده لتجلدي؟ حق البكاء على المجد لنينوى، من عترة الهاد النبي محمد شبل الزكي المجتبى. بدر الهدى شمس المناقب والعلا والسؤدد لم أنس مذ أشجاه وحدة عمه بين الأعياد، ما له من منجدي طلب البرايا ياز من الحسين، وقلبه متوقد بالحزن أي توقدي، فتدفقت عبرات أكرم سيد عزيزها الدموع من أبي عبد الله، فتدفقت عبرات أكرم سيد سبط النبي على شقيق الفرقدي، فانصاع نحو القوم يهدم فيهم، فانصاع نحو القوم يخطب فيهم بلسان صمصام وأسمر أملدي، ويكر فيهم قائلا إن تنكروا نسبي فإني ابن الزكي الأمجدي، فأبى ياد شجعان الوغى وأذاقهم مر الطعايا يا بكأس لهذمه الصدي وعليه أشقى الخيالق شد مقنعا في سيفه رأسا لأكرم سيدي نادى يا عماه أدركني فقد أورض ظما كبدي وبا أنا تجاهلني فأتاه غوث المستغيث مبادرا وإذا به بالرجل يا أفحص واليد والله محنى محنى يا ضلع الحسين عالجاسم محنى يا والله محنى يا زديت في القلب يا ابني محنى شال حسين وبدمه محنى يا وما شافت فوق الوطي شنهو تصرخ امه تصيح انت حل جسمي يا جاسم من ونينك ذوبت قلبي لا تصيد ليه بعيد عريس يا ابني وللمقابر زافي صار بفرد ساعة زفافك والمني من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفان قلت الولد ما يعود من حومة الماء قومي يا سكنة وادعي شمعة الشبا وشقي على العريس جيبك يا زكي صاحب ضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة وتالي كثر توديع مني نزف الدم وحر الشمس فتني وبهضني ومن العطش تدرين ما ظل جلد بيا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية هذه واحدة من الآيات التي تحدثت عن الأسرة وعن العائلة وكيفية تكوينها والتعامل معها. واهتمت الشريعة الغراء فعلا بهذه الأسرة، بحيث اعتبرت الأسرة هي اللبنة الأولى والخلية الأولى اللي يعتمد عليها المجتمع. يعني مو الفرد، الفرد هو واحد من الأسرة، فالأسرة هي الأساس. وإذا لم يهتم الإنسان بالأساس فإنما يبنى على ذلك يكون أيضا هشا ورخوا فينهدم وينهار. لذلك من ناحية عقلائية ومن ناحية شرعية يجب أن نهتم بهذه الأسرة. طيب الإسلام شو يقول لنا؟ يقول أنا أعطيكم ناحيتين في الأسرة لابد تهتمون بها تمام الاهتمام، وتعالجون المشاكل التي تطرأ عليها. نعم، وأنا أضمن لكم مجتمع نظيف نزيه يقوم بمهامه. الناحية الأولى التأسيس والتكوين للأسرة، وهذه الأسرة إنما تتكون وتؤسس من خلال تحفيزات، من خلال جعل جوائز مثوبات. يعني الإسلام يقول صحيح الزواج أمر فطري، يميل الرجل إلى المرأة أمر فطري، بس يقول هل أمر الفطري أنا مع ذلك أضع فيه لكم جوائز ومثوبات أكثر مما تتخيلوا. هذا الثواب وهذه الجوائز لتأسيس الأسرة، يعني الربط بين الرجل وبين المرأة بصورة شرعية، هذا هو التأسيس وهذا هو التكوين. إذا صار هذا الأمر يحصل على هذه الجوائز وهذه المثوبات كل من نفس المتقدم للزواج وكذلك الطرف الآخر التي هي الأنثى، وأيضا يحصل على ذلك الولي، وكذلك يحصل على ذلك سائر أفراد المجتمع. شلون؟ أما نفس الزوج، يعني هذا المقدم، هذا الشاب اللي يريد يتزوج، هو يقول أنا ما أفكر في أجر وثواب. يثاب المرء رغم أنفه، أنت مثاب نعما غصبا عليك. تدري شلون؟ لأن أكو من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، أكثر من هالجائزة ما أكو بعد. إيش يقطع نصف الدين؟ الباقي أنت عليك تهتم به، لأن الزواج فعلا يحل كثير من المشاكل النفسية. دع عنك من يقول والله فلان تزوج وهذا هو الآن في مشاكل وروحة وجية، لكن احنا هذه ما نعتبر هذه الشواذ. وهناك ايضا عوامل هي اللي تؤدي الى انهدام الأسرة، ولا سيما الارقام الخطيرة لليوم، لان اساسا البيئة تغيرت. ها، تكوين المجتمع بسبب بعض الامور تغير. روح راجع كتاب العدل، شوف ماذا أعداد الطلاق، أمر مروع جدا مروع. إحنا الآن ما نتحدث عن هذا، أسباب الطلاق وشنهي نعم المسببات، إحنا نقول بأن هذا الشاب يقول له أنت لك نصف الدين واتق الله في النصف الآخر. زين، وأيضا الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أضف إلى ذلك الروايات اللي تقول أن من اغتسل من حلال، هذه إشارة وكناية عن الزواج، فله بكل قطرة من ذلك الغسل يخلق الله ملكا يسبح الله يهلله ويرجع ثوابه إلى هذا. ليش؟ لأن منع نفسه عن الحرام. نعم، ارتبط بامرأة حلال، هذه المرأة ارتبطت برجل حلال، إذن هو يحصل على هذه الجوائز وهذه المثوبات. زين، والده وليه أيضا يحصل على كثير من الثواب والأجر. نعم، لأنه سبب في حفظ دين هذا الشاب من الانزلاق ومن الانخراط. يبقى الآن السؤال، الآن أنا شاب أريد أتزوج وما قادر أتزوج، لاحظ مرة قادر، واضح الجواب، واضح أنه لا يجب على الأب أن يساعدني، لأن نفقة الولد إنما تجب على الأب فيما إذا كان فقيرا. النفقة، نفقة معروفة، أكل شرب سكن، زين، يجب عليه حججة بعد؟ ما يجب عليه حججة. يجب عليه يودي العمرة؟ ما يجب عليه يودي العمرة. يجب عليه نعم يشتري السيارة الفلانية؟ لا، ما يجب. زين، الآن إذا لم يكن غنيا، كان فقير وأراد أن يتزوج، التفتوا شباب والتفتوا يا آباء، هل يجب، احنا نتكلم عن لسان الشرع، هل يجب على الأب أن يسعى في تزويج ابنه؟ ولنفرض أن الأب قادر وعنده مبالغ، هل يجب؟ نتكلم عن الوجوب، هل يجب؟ ما أكو فقيه يقول أنه يجب، لا قديما حسب اطلاعي ولا المراجع الآن موجودين. نعم، يقولون يستحب، يستحب استحباب مؤكد أن يسعى الأب في تزويج ولده. أنت عندك خير، لا تقصر على ولدك. ما يقدر ابنك يدفع المهر، ادفع المهر، ادفع الجزء الأكبر من المهر، جزء من المهر. نعم، حتى يعني لتأكيد الاستحباب، ها لا نفهم أنه واجب، لتأكيد الاستحباب، تقول إذا بلغ الغلام مبلغ النكاح فعلى وليه أن يزوجه، فإن لم يفعل وأحدث الغلام حدثا، يعني وقع مخالفة شرعية، حرام، في أمور شهوانية، فإن الإثم بينهما، الأب يتحمل وزر والابن يتحمل وزر. بس ها لا نفهم هالفهم السطحي، أنه أنت تقول الآن مواجب، إيه لازلت أقول مواجب، مواجب لكن مستحب. هذا مثل مثلا الرواية تقول من بات لوحده فهو ملعون. شنو هو ملعون؟ يعني كراهة الواحد إنه ينام لوحده، تلعب بالشياطين، الجن، غيره كذا، ملعون يعني شنو؟ كراهة شديدة، مو زين. نعم، أو مثلا الروايات اللي تقول إن الأرض لتتأذى من بول الأغلف والأعزب. طيب واحد أعزب ما قدر يتزوج، الأرض تتأذى منه شلون؟ هذا من باب شنه؟ التأكيد على استحباب الزواج، لناخذها أنه واجب. إذن الأب ينبغي أن يقوم بذلك، يقوم ويسعى في مساعدة الولد على الزواج. طيب، المجتمع، المجتمع أيضا يحصل على المثوبة. متى؟ إذا ساهم فماذا؟ في تسهيل أمور الزواج. ترى إحنا خطاباتنا لا تصير نظرية، هذا مشكلتنا، وإلا المنابر تتكلم وقنوات تتكلم على أنه يا مجتمع ترى قللوا من تكاليف الزواج، خلي المهر بعد معروف، معقول، زين، لكن هي قضية المهر فقط؟ لا، ما قبل الزواج، الخطوبة، نعم، كم حفلة وكم صرفية، وما بعد الزواج كم حفلة وكم صرفية. وإذا الواحد يقول أنا أفكر في الزواج، نعم، لا تمد رجولك إلا على قد الحافك، ما أقدر أنا أتزوج، مع السلامة. زين، فلذلك المجتمع قد يشارك هذا الإنسان في هذا الفكر. المجتمع عليه أن يسعى في التقليل. شلون يسعى؟ مو كل واحد يقول من يضرب الجرس، من هو يطرق المسمار قبل؟ مو إذا كل واحد يقول هالشكل ما سوينا حاجة. أنا أقول الآن، الآن من ضمن ما تقدمه جائحة كورونا، نعم، للمجتمع الآن. من متى بدأت الجائحة؟ أخذت سنة ونص، قريب السنتين. يفترض تعطينا دروس عملية، وفعلا أعطتنا دروس عملية. من ضمنها شنو؟ تقليل تكاليف الزواج، وخلاص نستمر، نستمر على هذا التقليل، على هذا التقليل. مع الأسف أن البعض يقول أنا فعلا مخطط أتزوج، بس صارت الجائحة، لين تنتهي الجائحة. خب ليش؟ ليش؟ علشان يصرف أكثر، ها؟ علشان يستأجر أكبر، وعلشان يعزم أكثر، ويعتبر هذا معزة. أقول له خذ لك فرصة، هذه والله فرصة. إذا ناوي تتزوج ترى 5000 تكفيك غير المهر، 5000. بينما لو تزوجت خارج الجائحة يريد لك 100,000، يريد لك 80,000، يريد لك 120,000، ولا لا؟ لذلك المفروض المجتمع يتعايش مع هذا، خلاص حتى بعد الجائحة يكون يقلل من التكاليف، يقلل من الاحتفالات، ولا يعيب أحدنا الآخر. إيش دعوة فلان ما عزمني؟ مو أنا ملزم ما أعزم إلا كم من 21 نفر، ليش أزعل؟ ليش أنت تزعل؟ نعم. وحتى بعد الجائحة ليش يزعل فلان وفلان؟ مو أنا أعزم الدنيا كلها؟ بالتالي إحنا مع الأسف كمجتمع تجينا دروس قاسية، ولكن ما نأخذ منها العبرة. شوف، أنت تنتهي الجائحة وسنعود كما كنا، سنعود كما كنا. ويحتج علينا رب العباد يقول أنا ما أرسلت عليكم، ها، مو هذا بلاء؟ وين الدروس اللي أخذتها واستفدتها؟ إذن المجتمع يسعى للتقليل من هذه التكاليف، نعم، ويتضامن مع هذا اللي ما يقدر يتزوج، يتضامن معه. إذن 3 فئات لهم الثواب والأجر: الشاب المتزوج مع الشابة، وكذلك الأب وأهله، وكذلك المجتمع. هذه الناحية الإسلام اعتبرها ناحية هامة من أجل بناء الأسرة الفاضلة. الناحية شنو هي؟ التأسيس والتكوين للأسرة. زين، بعد قبل ما ننتقل إلى الناحية الثانية، الإسلام حذر، قال أنا أشجع على الزواج وأحذر من أمرين: أحذر من ترك الزواج بعنوان التبتل، بعنوان العزلة، بعنوان الرهبنة. لا رهبانية في الإسلام، ها؟ والتبتل بهذا المعنى خاطئ جداً. واحد يقول أنا بطلت من الزواج، المهر غالي والأمور مو جيدة ومسؤولية، خليني قاعد، الحمد لله ملتزم، مسجد وعمرة ونعم وتسبيح وتهليل، أحسن من أطب بهذه المعمعة اللي ما أدري نهايتها. جاءت امرأة للإمام الصادق عليه السلام، قالت له أنا متبتلة. قال لها شنو التبتل عندكم؟ قالت أنا ما أتزوج. قال لها وماذا تريدين من ذلك؟ ليش ما تزوجين؟ قالت أريد الفضل، ألتمس الفضل من ذلك، أجلس أتعبد بدل، نعم، عوار راس زوج وأبناء وبنات وتربية وطبخ وغيره، لا أرتاح بالعبادة. الإمام ما قال لها الله يبارك لك وما شاء الله أنت عندك عبادة، نعم، وعليك بذلك. شي قال لها الإمام: انصرفي، لو كان في ذلك فضل لسبقتك إليه فاطمة الزهراء عليها السلام. فاطمة سيدة النساء، سيدة نساء الجنة، سيدة أهل الجنة، ومع ذلك شنو؟ تزوجت. إذن هالفكرة هذه حذر منها، الدين. لا يقول واحد أنا مبطل عن الزواج أساسا، زين، بعد وحذر من أمر هذا ذكره ذو شجون، حذر من الشذوذ، نعم، وحذر من المثلية اللي الآن جاية تنتشر في العالم، حتى العالم العربي الآن في الدول قانونا تعترف بالمثلية، أكثر من 25 دولة كبرى، نعم، وهناك بعض الدول العربية، بعض الدول العربية تعترف بالمثلية، فيتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، نعم، قانون كامل، يقعدون ببيت، نعم، لهم ما لكل أسرة، وهذا هو التدمير، ها، للأسرة، نسف للأسرة من أساسها. أنت تنتظر بس كم من سنة تشوف الأسر خلاص انتهى أمرها. لذلك الدين يقول احذروا، شجعوا على الزواج وكونوا الأسرة، لأن هذه شنو أسرة، يأخذون شنو، مضافا إلى أنها كبيرة من الكبائر وخلاف الفطرة، يأخذون ولد يقولون هذا ولدنا، شلون ولدكم، زين. إذن الإسلام مثل ما شجع للزواج حذر مما يؤدي إلى هدم الأسرة. أما الناحية الثانية، الناحية الثانية هي الاهتمام بثمار تلك الأسرة ونتاج تلك الأسرة. يعني شنو الاهتمام بالإنجاب، الاهتمام بالأولاد، الاهتمام بالبنات، وذلك ممكن أن نختصره في ثلاث وظائف يقوم بها الأبوان أو يقوم بها الأب. أما الوظيفة الأولى فهي ملء الجانب العاطفي للأولاد. الأولاد محتاجين إلى أن نشبعهم ونغدق عليهم بالعاطفة، نعم، عندهم مشاعر، عندهم أحاسيس، هذه شلون نملأها؟ نملأها، نعم، بعدة أمور، من ضمنها الكلمة الطيبة، من ضمنها التفاهم، من ضمنها ماذا؟ أمور حسية يقوم بها الأب والأم، مثل ماذا؟ أن تضم الأم ابنتها إلى صدرها بين حين وآخر. مو أنت بس عمر بنتك سنتين ثلاث خمس سنوات برعم صغير وأهلا وسهلا، بس تصير عمرها 12 سنة بطلت الأم خلاص، فكيف إذا صارت عمرها 14 و15 و17؟ خلاص صار هناك فاصل، هذا غلط، خطأ. حتى أنت أيها الأب سواء مع الابن أو مع البنت، نعم، الأم تقبل ابنتها وولدها، وكذلك الأب يقبل ابنته ويقبل ولده. تقول الرواية أكثروا من قبلة أولادكم، مقبلوا بس، أكثروا، إيش إلي لما أقبل؟ شوف قبلة هي فطرية، لا شهوانية والعياذ بالله ولا شيء، لا لا فطرية، هذا ولدي، هذه ابنتي، إيش إلي من الأجر والثواب؟ أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة، ما بين أولها إلى آخرها مسيرة 500 عام. إيش قد أجر ثواب أنت، شنو يعني هالقبلة هذه، شو تسوي؟ هذه القبلة رايح تجعل حاجز بين البنت وبين أنها ترتبط مع شخص آخر، تملأ مشاعرها أنت، تملأ عواطفها. أما إذا لا، أكو جفاف بينك وبينها، بين الأم وبين البنت جفاف، بين الأب وبين الابن جفاف، هذا رايح يدور له أي عاطفة ثانية تملأ هذا الفراغ. إذن العاطفة مهمة جدا، نعم، إذا أردت بناء أسرة فاضلة املأ هذا الجانب بصورة لا تنساها، خليها بذهنك دائما. مو إحنا لا، إلى درجة الواحد يدخل إلى البيت حتى سلام عليكم ما يقول، يقول هذا بيت شلون أسلم؟ مو هم أولى أن تسلم عليهم من غيرهم. صبحكم الله بالخير. والابن هم بعد يقوم، ينبغي للأولاد هم بعد يحترمون آبائهم، يقوم إجلالا له. والله تو رايح المسجد وإجا، انهض واجلس، انهض واجلس. أما إذا لا أسبوع رايح أو مثلا كذا، لا هذا معاملة خاصة. بل حتى لو كل يوم، قبل رأس أبيك، قبل رأس أمك، قبل يد أبيك وأمك، وهذا موضوع آخر. إذن ملء الجانب العاطفي، هذه الوظيفة الأولى التي يقوم بها الأبوان، أب وأم. الوظيفة الثانية هي ملء الجانب المادي. الجانب المادي يقوم به من؟ المرأة والرجل. الرجل لا تنقلب الموازين عندنا. نعم، إحداهن تسأل تقول يجوز نعم الرجال الأب ينظر إلى يعني ابنته في المواضع الخاصة؟ قلت ليش يعني؟ قال إيه، مو زوجته موظفة، زوجته موظفة وهي موظفة وهو موظف أيضا. زين، هي تشتغل ليل وهو يشتغل نهار، أو هي قالت العكس. لذلك البنية هذه الصغيرة مرة الأم ترعاها ومرة الأب يرعاها، فتحتاج إلى تغيير مثلا حفائض غيره، يجوز ولا لا؟ قلت ما شاء الله، إلى هالدرجة يعني وصلنا أنه صارت الوظيفة أهم من أن نربي أبنائنا، أن الأم تترك وظيفتها نعم الأساسية وتذهب إلى وظيفة فرعية. ممرة محتاجة المرأة، ما أحد لا يكد عليها، لا أب لا زوج لا أخ، لا حول ولا قوة، بعد ما تموت ولا مجتمع. أما إذا لا، هي مكفولة ومكفية المؤونة، تتدمر الأسرة. نعم، تطلع هذه البنت تتذكر شلون أبوها كان ينظر إليها في مواضعها الخاصة، تقدر تتذكر حتى لو بنت صغيرة. نعم، شلون هالكلام؟ إذن الأب هو الذي يقوم بهذه الوظيفة، وماذا؟ ويوسع على عياله. تقول الرواية مو بس أنفقوا، ليوسع أحدكم على عياله لكي لا يتمنوا موته. حتى لو قال والله يطول عمرك وأنت مقصر عليهم وعندك ما شاء الله من الخير، هم بقلوبهم يقولون الله ينتقم منك إن شاء الله تروح، نعم، حتى نرث هذا الخير اللي أنت تنقط علينا تنقط. يوسع، لا يحتاجون أولادك إلى الآخرين، وسع على أولادك. نعم، اجعل لأولادك حسابات بنكية كل شهر أعطيهم، وعلم شلون يتصرف بهالأموال. نعم، خليه يشعر بالمسؤولية. وإذا لا والله ما أقدر، بالتالي أوسع عليه في مسكنه، في ملبسه، في مأكله، هذا يحافظ على بناء الأسرة. زين، الوظيفة الثالثة هي وظيفة ماذا؟ التأديب والتعليم والتربية. لابد أن نؤدب أبنائنا ونسعى جاهدين. تقريبا أكو رواية تقول هكذا، تقول ابذلوا جهدكم في تربية أبنائكم. يحتاج إلى بذل جهد، خاصة هالأيام، هالأيام جهاد، هي والله جهاد تربية الأبناء، جهاد كبير جدا. المغريات نعم، والأجهزة وأصدقاء، فأنت تلتفت والأم تلتفت تمام الالتفات في التربية. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول كلام يألم القلب لكن واقع، واقع احنا نعيشه. يقول ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. قيل يا رسول الله المشركين آبائهم؟ قال لا، المؤمنين. ليش؟ قال لا يعلمونهم الفرائض. نعم، ما يعلمونهم الفرائض، ما يدفعونهم إلى المساجد، ما يدفعونهم إلى حلقات التعليم. أهم شيء يا ابني المدارس جاية ويكون أنت تأخذ الدرجة العالية، بها ونعمة مو مشكلة، بس خليه يروح المسجد، خليه يتعلم. أنت تأخذ عنده دروس تقوية، وقت الصلاة وتوديه إلى أماكن بعيدة، ما تودي إلى أماكن قريبة فيها حلقات درس. نعم، لا يعلمونهم الفرائض. وإذا تعلموا أولادهم قالوا والله احنا شفنا أصدقائنا يروحون إلى هالحلقات هذه، منعوهم. وإذا تعلموا منعوهم ورضوا منهم بماذا؟ بحطام يسير من الدنيا. أهم شيء الشهادة، وظيفة تجيب الراتب شوية بجيبي وشوية بجيبك، هذا أهم شيء. يقول النبي فأنا أولئك أنا بريء منهم وهم مني براء. إذن التربية مهمة، مهمة للأبناء وأيضا للبنات. أنا ما أقول لك تعال جيب البنت خليها قدام رجال يعلمها، لا، إذا كان هناك تعلم عبر نعم القنوات المشتركة، يعني رجل يتكلم ونساء يستمعن إليه، مو مشكل. أما لا، رجال وامرأة هم بعد عبر القنوات هذه تبتعد عنها، أنت لا تحل مشكلة وتقع في حفرة أكبر منها. نعم، البنت أيضا تحتاج إلى تربية وتعليم. من كانت له ابنة، اسمع الرواية، فأدبها وأحسن تأديبها، وبعد ورباها فأحسن تربيتها، وغذاها فأحسن غذاءها، كانت له وقاء من النار يوم القيامة. احنا ما أحوجنا إلى أن نجعل حواجز بيننا وبين جهنم، ذنوبنا ايش كثرها. ربي ابنتك، ربي ابنك تحصل على هذا الحاجب. نعم، ولا سيما من الصغر، بادروا أحداثكم بالحديث. أحداثكم يعني صغاركم، بالحديث يعني علموهم روايات أهل البيت، علموهم الفقه قبل أن تسبقكم إلي قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. تجي لأفكار يتعلم، وإذا كبر من وين هالأفكار يا ولدي؟ مو أنت ما علمته، ما حذرته. والروايات في كذلك كثيرة، والمجتمع ترى يشارك، مو بس الأبوان، الأبوان يشاركان وكذلك المجتمع. شلون المجتمع؟ المجتمع تعال أنت يا فلان مدرس وملتزم ما شاء الله، اجعل وقتا لتدريس الناشئة، وضوء، صلاة، نعم، عقائد بسيطة. والله ما عندي وقت، فلان ما عندي وقت، فلان ما عندي وقت. طيب، جينا إلى الدور الثاني، ادعم هالحلقات هذه، تحتاج إلى جوائز، رحلات، تحفيز. قال والله أنا أمر بظروف وما خلصني. خلاص، إذن احنا نشارك المجتمع في تخلف أبنائنا، تخلف أبنائنا. فعلى المجتمع أن ماذا؟ يشارك في رفع مستوى التعليم، رفع مستوى التربية. نعم، ولا سيما للفئات التي فقدت أولياءها. أكو أبناء فقدوا آبائهم، بنيات فقدوا آبائهم، فقدوا أمهاتهم. هنا الأمهات، أمهات المجتمع يلتفتون إلى هذه البنت، آباء المجتمع يلتفتون إلى هؤلاء الأبناء، يدفعونهم نعم إلى التعلم. لأن هذا اليتيم لما ما يشعر المجتمع اهتم به، رايح يصير قنبلة موقوتة تنفجر باكر. يقول لا خير بهالمجتمع اللي شافني بلا أب وما اهتم بيه. نعم، لذلك أهل البيت عمليا قاموا بذلك، ونحن الآن في درس نعم واسع جدا من اهتمام الإمام الحسين عليه السلام بابن أخيه القاسم. القاسم الروايات تقول عمره 12 سنة، 13 سنة إلى 14 سنة، يعني حينما استشهد والده له من العمر 4 سنوات أو 3 سنوات أو أقل بذلك بقليل. نعم، كفله عمه الإمام الحسن والحسين، ولم يشعر القاسم ذات يوم أو لحظة بتقصير، ولم يشعر أنه فقد أباه، لأن هذا يقوم مقام والده. نعم، عاش السعادة، عاش عمر زهور. نعم، ما شعر بالغم ولا الهم ولا الحزن ك كان عمه يفتح له صدره إلا يوم كربلاء. يوم كربلاء القاسم شعر بهم كبير وغم كبير. متى؟ حينما جاء إلى عمه يستأذن، وهو ليلة العاشر شاف عمه، هذا موضعك يا فلان من الجنة، هذا موضعك يا فلان، أنت تستشهد، أنت تقتل. إلا القاسم، التفت القاسم إلى عمه، وأنا؟ قال له يا ولدي شلون طعم الموت عندك؟ قال يا عم أحلى من العسل في نصرتك، أحلى من العسل. نعم، صار يوم العاشر، أخذ يستأذن، هو على بال الحسين بس يستأذن منه، يقول له إيه روح. عزيز على أبي عبد الله أن يأذن لك يا قاسم، أنت وديعة أخيه عنده، غالي أنت عزيز. لذلك لما طلب البراز من عمه مرارا فلم يأذن له، راح إلى خيمته جالس مغموم مهموم. دخلت عليه أمه، ما لك مهموم؟ أول مرة أشوفك مهموم ومغموم يا ولدي. قال أمّا إني كلما استأذنت من عمي اعتذر لي بصغر سني. أنا مهموم مغموم. تذكر القاسم كما في رواية، تذكر أن أباه شد في عضده عوذة، ورقة مختومة، نعم، وإذا هذه الورقة كأنما تتبعها وتشفعها ورقة أخرى، يا ولدي إذا أنت مهموم ومغموم افتح هذه العوذة. ما شاف هم القاسم طول عمره، ما شاف إلا هاليوم. لذلك فتح هذه العوذة وإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم: ولدي قاسم إذا رأيت عمك في كربلاء وحيدا فريدا فانصره واطلب منه البراز إلى الأعداء، فإن ردك عاود، وإن ردك عاود. استبشر القاسم، أخذ هذه الورقة إلى عمه الحسين وهو فرح. لما قرأ الحسين رأى كتابة وخط أخيه الحسن بكى على أخيه، والتفت إلى المدينة: ليتك حاضر يا أبا محمد لترانا في كربلاء والأعداء قد أحاطت بنا. قال بعد شو تقول يا عم؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبر قليلا يا قاسم حتى تودعك النساء. ألبسه لباس أبيه كالكفن، وألبس عمامة أخيه، وألبس حذاء، وألبسه حذاء أخيه، وجاء كأنه معرس وكأنه صورة مصغرة للحسن. وفي رواية أنه كتب الحسين عليه السلام له أن يعقد له على ابنته المسمات له. وجاء إلى النساء: درن عليه كالحلقة، هذه تضم هذه تشم، لزمة ترشا بسكينة، وزينب بحلقة شمة، طلعت من خيام النساء مدهوشة تنادي أم: يا ابني يا جاسم هالوكت حيلك العمك ضم. أوصيك يا ابني بهالوكت بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتجنى وقالها
يا يما ادعي لي انا رايح يا يما للحروب من غير ما تقلي لي المان يا يما بهالوقت بعدا اضمن حيلي ودعته النساء نعم كأنه معرس كأنه متزوج يريدون أن يزفوه إلى زوجته وإذا به ينادي من عادة المعرس تزف ذيك الأولاد وتزفه بزينة على جاري المعتاد وأنا يا عم معرسي من دون العباد مكسور قلبي وانظر لأهلي مطاعي جاء إلى عمه ودعه الوداع الأخير أتمشي برجلك إلى الموت قال وكيف لا وأنا أراك وحيدا فريدا انحدر القاسم نحو الميدان وهو ينادي إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المجتبى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزان آجركم الله قاتل قتالا شديدا بينما هو كذلك إذ انقطع شسع نعله انحنى ليصلحه فأسرع إليه العدو رافعا سيفه ضرب القاسم على رأسه أين الصارخ وقاسما بكى ونادى هذا عم لما سمع أدركني عما بكى ونادى يا جاسم اش بيدي يا ليت السيف قبلك حزو هاني لكم تخلوني وحدي وعلى خيامي يا عمي القوم تفتر جاء به إلى الخيام حمله ورجل القاسم تخطان الأرض جابها المعرس عاد يلا استقبلوا مبارك بين سبعين ألف جابوك بدال الشامع بلن الشاب زفوك عن الحنة برب دم الراس حنو لما سمعت أمه صرخت ونادت وولدا يقولون جاب القاسم وضعه بجانب جثمان علي الأكبر لأنه استشهد قبله وجلس بينهما ينظر إلى الأكبر وولدا ينظر إلى القاسم وابن أخيا لما كثر بقاء الحسين وطالت مدته جاءت زينب أبا عبد الله ترى النساوين ينتظرونك تطلع يستحون منك يريدن الدخول على الشهداء هذه رملة تنتظر خرج الحسين دخلت رملة رأت ولدها مخضبا بالدماء نادت أيوا ولدا أيوا قاسما يا تقل يا ابن الفاقدات أكثرهن مخلفات أكثرهن مخلفات وتدري تموت أم الولد لو مات أنا ما عندي إلا أنت يا قاسم رحت من إيدي مو مثل بقية النساء عندهم أكثر من ولد زينب عليها السلام شافتها احتسبي ذلك عند الله إش قالت قالت بعد يا عمتي تدري الحين ما عندي ولد غيره بعد يا عمت تدرين ما عندي ولد غيره واحد وأخذ البين وظلت خالية دورة نادينا النساء وقاسما تحنى والله تحنى حنينك يا قلب المن تحنى على العريس اللي بدمه تحنى ما تدري بضلع امه تحنى يا بدمه وتسجب الونه خفيه.